الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى خير زاد. قال جل وعلا: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. عباد الله، إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام ومبانيه العظام. أمرنا الله جل وعلا بإقامتها حق الإقامة، قال سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإن إقامة الصلاة عباد الله تشمل جميع أجزائها وأركانها، بل إن إقامة الصلاة تكون حتى في استواء الصفوف. ذلك أن المتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجده أكثر صلى الله عليه وسلم من الأمر بتسوية الصفوف قولاً وفعلاً وتوجيهاً منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذه القضية من أهم القضايا لارتباطها بنتائج وآثار، إما علينا وإما لنا يا معشر المؤمنين. ولأجل هذا نجد أهل العلم اختلفوا في حكم تسوية الصفوف، وفي أصح أقوال أهل العلم أن تسوية الصفوف واجبة، هكذا نص كثير من أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سووا صفوفكم، ولقوله: لتسون صفوفكم. وكان يتوعد على عدم تسوية الصفوف صلى الله عليه وسلم. وإن تسوية الصفوف لها فوائد كثيرة، ولها عوائد أثيرة، ولها بركات متتابعة بإذن الله جل وعلا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: من وصل صفاً وصله الله، ومن قطع صفاً قطعه الله. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته ليصلون على من يصلون الصفوف، على من يصلون الصفوف. وكان صلى الله عليه وسلم يقوم بنفسه فيسوي الصفوف، كما في حديث أنس، وفي حديث النعمان بن بشير، وفي حديث قرة بن إياس، وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يكبر حتى يطمئن على أصحابه أنهم قد سووا صفوفهم. وفي مرة من المرات، وقد اعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تعلموا ذلك، أراد أن يكبر فالتفت، فإذا رجل من أصحابه قد بدا صدره في الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. نعم عباد الله، إنها تسوية الصفوف التي أخل بها كثير من المسلمين، هدانا الله وإياهم إلى الصواب. وإن تسوية الصف تكون أولاً بإكمال الصف الأول فالأول، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بإكمال الصف الأول فالأول. وللأسف الشديد يأتي بعض المصلين إلى المسجد ولم يكتمل الصف الأول فينشئ صفاً جديداً، ولربما يتأفف حينما يأمره الإمام بإكمال الصف، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني من تسوية الصفوف أن يتحاذى الناس وأن يتساووا في الصف. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم بأن يسووا صفوفهم: سووا صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم، وفي لفظ: بين وجوهكم. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح على مناكب أصحابه، على مناكب أصحابه، ويأمرهم بأن يتراصوا في الصف. نعم عباد الله، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من إيجاد الخلل بين الصفوف، وأخبر بأن الشيطان يتسلل كالحذف. قال البغوي: الحذف هو صغار الغنم السود، لأن الشيطان يريد أن يلبس على الناس صلاتهم، ويريد أن يلبس على الناس دينهم، ولذلك ينبغي للمسلم أن ينتبه لمثل هذا الأمر. فالصحابة رضي الله عنهم حينما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أخذ الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وكعبه بكعب صاحبه، من شدة امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أنبه إلى نقطة، وهي أن قضية وضع الكعب على الكعب لا يعني التساوي بأطراف الأصابع، وإنما المقصود بذلك الأكعب التي هي في أسفل الساق. وأيضاً المقصود ليس التزاحم، وإنما أن يضع الرجل رجله قريبة من رجل صاحبه، وأن يلزق كعبه بكعب صاحبه في بعض أحوال الصلاة، لأن من الناس من يفهم فهماً مغلوطاً فيذهب إلى التزاحم ويضغط بعضهم بعضاً، وربما يؤذي بعضهم بعضاً. وإن من تسوية الصفوف أيضاً أن يلين الرجل بيد صاحبه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يلين الرجل بيد أخيه، قال: لينوا بأيدي إخوانكم، وأثنى على الذين يلينون مع إخوانهم في الصلاة. قال أهل العلم وتوضيح ذلك وتفسيره: إذا جذبه إلى الصف أو إلى فرجة أن ينجذب معه، لا كما يفعل بعض المتكبرين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كما يفعل بعض المتعالين والمتغطرسين حينما يقول له صاحبه في الصلاة: سد هذه الفرجة، فيتعالى ويتكبر. وأهل العلم يقولون بأن الحركة في الصلاة لسد فرجة هي مما أمر الله جل وعلا به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب شيء لله جل وعلا خطوة يخطوها الرجل إلى فرجة في الصف فيسدها، يعني فيسدها. نعم، إن أفضل وأحب خطوة إلى الله حينما ترى فرجة في الصف فتذهب لتسدها ولتكملها، هكذا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من تسوية الصفوف أن تتقارب الصفوف بعضها إلى بعض، بحيث يكون بين الصف والآخر مقدار 3 أذرع، وهذا أيضاً مع الإمام. فلا ينبغي للإمام أن يبتعد عن المأمومين، بل ينبغي ويجب عليه أن يكون قريباً منهم بمقدار 3 أذرع، لأن هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك الرجل إذا قام في الصف لوحده مع آخر، فإن الآخر يصف معه محاذياً له عن يمينه. ونشاهد أن كثيراً من الناس حينما يصف مأموماً مع إمام واحد تجده يتأخر عنه خطوة أو خطوتين، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يثبت شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولا في آثار الصحابة الكرام أنهم يتأخرون عن الإمام شيئاً يسيراً، وإنما هذا قول لبعض المتفقهة قالوا ليتميز المأموم عن الإمام، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صلى الرجل بامرأته فإنه تصف وراءه مسامتة له، لا صافة عن يمينه ولا عن يساره، ولا متغيرة ولا مختلفة عن ورائه، وإنما تصف وراءه مسامتة. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا صف رجلان أو أراد رجلان أن يصليان مع الإمام فإنهما يصليان خلفه والنساء وراء ذلك. فقد صح من حديث أنس يقول: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت أنا واليتيم خلفه والعجوز وراءنا. فكانت المرأة العجوز تصلي وحدها وراء الصف في البيت الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم عباد الله، هكذا ينبغي أن نتعلم مثل هذا الأمر. وأما ما يتعلق بصفوف النساء فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال أهل العلم: شر صفوف النساء أولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما كان النساء يصلين مع الرجال في المسجد ويكن في مؤخرة المسجد. أما الآن فالنساء في أغلب المساجد، بل هو الظاهر في جميع المساجد أنهن يصلين معتزلات في مكان خاص بهن. ولذلك يقول أهل العلم من أهل التحقيق: فيكون خير صفوف النساء أولها في مثل هذه الحالة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تجتنب المرأة الرجال وأن تبتعد قدر المستطاع. ولأجل هذا ينبغي على النساء أن يحرصن على الصف الأول في مصلاهن في المساجد، وذلك لانتفاء العلة كما ينص على ذلك أهل التحقيق من أهل العلم. وللأسف الشديد يشكو كثير من النساء حال النساء في قضية الصفوف، فإنهن لا يقمن الصفوف إقامة شرعية على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن بينهن من الاختلاف ما يفزع القلوب. نسأل الله أن يهديهن إلى الصواب. ولذلك الواجب على المرأة أن تستوي في صفها وأن تحرص على الصف الأول في مصلاها، وأن يتراص كما يتراص الرجال في الصفوف. واعلموا يا عباد الله أن الحرص على الصف الأول مما أرشد وحرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يدعو لأصحاب الصف الأول ثلاثاً ويدعو لأصحاب الصف الثاني مرة واحدة، وكان عليه الصلاة والسلام يحث الناس على أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها. قالوا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. وكان عليه الصلاة والسلام يقول: فضلنا على الناس بثلاث، وذكر منها أننا نصف في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها. فيا له من مقام عظيم، ويا له من اقتداء بديع، ويا له من أجر وثواب كبير. فأنتم فضلتم على باقي الناس بمثل هذه الطريقة، أنكم تتشبهون بالملائكة حينما يصفون عند ربهم جل وعلا وتقدس. ولتعلموا يا عباد الله أنه لو حصل خلل في الصف فإن الواجب سد هذه الفرجة، سواء عن الشخص الذي عن اليمين أو عن اليسار أو الشخص الذي في الصف الثاني. ولو خطأ خطوات في الصف فإن هذا لا يضر صلاته، بل إن أهل العلم قالوا: هذه حركة محمودة لأنها في مصلحة الصلاة، وأنت بهذا تبتغي بذلك الأجر والثواب من الله. واعلموا يا عباد الله أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين، كانوا يشددون في قضية الصفوف، حتى إن عمر وعثمان وعلي كانوا يحرصون ولا يقيمون الصلاة ولا يكبرون في الصلاة إلا بعد أن يطمئنوا على سلامة الصفوف، وأن المصلين قد تراصوا وصفوا كما تصف الملائكة عند ربها جل وعلا وتقدس. فهذا عمر كان يبعث عريفاً ليرتب الصفوف الخلفية، وهذا عثمان كذلك، وكان علي رضي الله عنه يشدد في هذا أيما تشديد. بل إن قضية الخلل في تسوية الصفوف كانت منكراً عظيماً. فهذا أنس بن مالك حينما رجع من البصرة في زيارة إلى المدينة قال له الناس: ما تنكر يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاتنا؟ قال: لا أنكر شيء إلا أنكم تختلفون في تسوية الصفوف. وهذا أبو مسعود البدري رضي الله عنه شنع على أناس في المسجد أنهم قد اختلفوا في تسوية الصفوف. والبخاري رحمة الله عليه بوب بابا وذكر بعض الآثار عن أصحاب النبي، وكأنه يشير إلى وجوب التسوية في الصلاة وإلى أن عدم التسوية منكر عظيم. فتنبهوا يا عباد الله إلى هذه القضية، ولا يقولن امرؤ إنها سنة من السنن، بل المسألة خلافية، بل الأشد والأنكى ما ستسمعونه في خطبتي الثانية. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، ويا فوز المستغفرين أستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن قضية اختلاف الصفوف وعدم تسويتها وعدم الالتفات إليها مرتبط بسنة كونية من سنن الله التي لا تتبدل، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عدم تسوية الصفوف بداية لاختلاف القلوب والاختلاف الآراء، عافانا الله وإياكم وجمعنا والمسلمين على خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تختلفوا، يعني في الصف، فتختلف قلوبكم. واختلاف القلوب وتنافر القلوب إنما هو عذاب من الله جل وعلا. كذلك في الحديث الآخر: لا تختلفوا فتختلف وجوهكم، يعني آراؤكم وشؤونكم. ولذلك هذا الأمر ينبغي الاهتمام له، فمتى ما إن حققنا هذا الهدي النبوي حينما نسوي الصفوف ونقيمها كما أمر نبينا عليه الصلاة والسلام، فإن هذه علامة خير وسعادة وأمان بإذن الله جل وعلا. وأما إذا رأيتم الصفوف متخلخلة والفرقة بادية بين الصفوف، فإن هذا علامة سوء وشر، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. أرأيتم يا عباد الله هذا الأمر الذي يتهاون فيه كثير من الناس كيف له ارتباط بأمر وبنتيجة خطيرة؟ ألا وهي عذاب أم نعيم؟ اجتماع أم فرقة؟ نسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الفرقة. عباد الله، وإن إقامة الصفوف بمثل هذه الطريقة التي أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام لأمر جميل لهذه الصلاة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. فالصلاة الجميلة هي التي يتراص الناس فيها تراصاً بديعاً، كأنهم جدار مرصوص ومصفوف، هذا الذي يحبه الله جل وعلا ويرتضيه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن إقامة الصف من تمام الصلاة. من تمام الصلاة يعني من كمالها وكثرة أجرها أن تقيم الصف. ولأجل هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبين فضل إقامة الصفوف. أولها أن من أقام صفاً وصله الله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: من وصل صفاً وصله الله. وانظر في المقابل إلى من قطع الصف، قال: ومن قطع صفاً قطعه الله. الأمر الثاني أن المؤمن الذي يحرص على هذا الاصطفاف وهذا الاستواء وهذا الاتباع، فإن الله جل وعلا يبني له بيتاً في الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: من سد فرجة في الصف بنى الله له بيتاً في الجنة ورفعه بها درجة. الله أكبر. من سد فرجة في الصف بنى الله له بيتاً في الجنة ورفعه بها درجة. الأمر الآخر أن في هذا تحقيق لمقصود الشرع الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الاجتماع، اجتماع القلوب، اجتماع الأبدان. وهذه أحد أسباب ووسائل هذا الاجتماع حينما نسعى إليها. هذه أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفضليات هذه تطوافة عجلة في حكم شرعي يتعلق بصلاتنا والتي نتقرب إلى الله جل وعلا بها ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً. يجب علينا أن نتعلم هذه الأحكام وأن نتفقه في ديننا بما يرفعنا الله جل وعلا به. وأحكام هذه المسألة وفروعها متناثرة لملمتها في هذا المقام، رجاء الأجر والثواب وأن نكون على هدي المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد في الأولين، صل على محمد في الآخرين، صل على محمد ما دامت السماوات والأراضين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك الموحدين، ووفق اللهم ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وخذ بناصيته للبر والتقوى، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.